أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف بينهم يعني بين المتأخرين أن استعمال اللفظ الواحد في المعنيين على لعنه الاستدلال أمر غير معقول إلى فرق بين أن يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين أو يكون أحدهما معنى حقيقيا والآخر معنى مجازيا. وعلى ذلك لا تصل النوبة إلى البحث عن أن هذا الاستعمال حقيقة أو مجاز، أنه خلاف الظاهر أو أنه يمكن أن يكون ظاهرا، يعني أحد أطراف الاحتمال. وقد ذكر في وجه الأمران أحدهما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن استعمال اللفظ في معنيين يستدعي اجتماع لهذين المستقلين، فإن كل معنى استعمل فيه اللفظ لا بد من لحاظه حين الاستعمال، والمفروض أن المعنى الآخر أيضا تعمل فيه في عرض هذا الاستعمال، فلا بد من أن يكون المتكلم يلاحظ المعنيين بلحاظين مستقلين، إذ المفروض أن هذا الاستعمال في حكم استعمالين، لا أن اللفظ استعمل في مجموع المعنيين حتى يكون المجموع ملحوظا بلحاظ واحد، بل لوحظ هذا المعنى بلحاظ واستعمل اللفظ فيه كما أن الآخر لوحظ بلحاظ آخر واستعمل اللفظ فيه. فالمتكلم في آن واحد لا بد من أن يكون ملاحظا للمعنيين بلحاظين مستقلين، واجتماع اللحاظين المستقلين مستحيل. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه واضح الفساد، فإن النفس بما أنه مجرد أو كالمجرد لا تزاحم في مقام النفس من اجتماع المعنيين. في النفس في آن واحد بحيث يكون الإنسان المعلوم وملتفتا إلى المعنى الآخر معا، ليس سلكه سلك الماديات. إذا كان إناء مثلا مملوءا بمائين لا يكون فيه شيء آخر حال وجود المائي، فلا يمكن أن يكون مملوءا بجسمين، أو أن الفضاء الواحد لا يمكن أن يكون مشغولا بجسمين، المكان واحد يكون فيه جسمان لا يمكن. النفس ليس كذلك، النفس قابل لأن يجتمع فيه صورتان وتكون كل واحد من الصورتين ملحوظة وحاضرة عند النفس لا تزاحم في هذا المقام. ويدلنا على ذلك البرهان والوجدان. وجدانا نرى أننا نتمكن من إيجاد فعلين في آن واحد أحدهما بل يصدر في اليد مثلا والآخر يصدر من اللسان. يمكننا أن نتكلم وفي حال الكلام نشتغل بتحريك اليد أو بالمشي أو بغير ذلك من الأفعال التي هي تذكر في الإرادة والاختيار. تدور فعلين بالاختيار من المكلف في آن واحد، يعني لا اختصاص بالمكلف من الإنسان، في آن واحد أمر ممكن لا استحالة فيه. ومن الظاهر أن كل فعل مسبوق بالإرادة والاختيار، والإرادة مسبوقة بمقدماتها، منها تصور هذا الشيء و تصفیح و بفایدته لو کان اجتماع لحاظین افی آن واحد فی النفس امرا ممتنن کیف ممکنن یکبر من الانسان فعلان فی آن واحد ما ان کل منهما یحتاج الى ارادت الارادتان مستقلتان موجودتان فی النفس و کل من الارادتین مسبوقتون به مقدماتها و هازا امرون بجنانیون و کذالک نرا بالوجدان انا نحکم فی القضیه و ان زیدن قائم مثلا او ان الانسان کذا حیمان الناطق او غیر ذالک من القضای الاولیه او من القضایا بالحمد الشایع اصطناعی و لا ریب فی ان الحکم و تصدیق به ثبوت شیئین لشیئین لابد فیه من الالتفات الى الموضوع و المحمول مستقلن و الا لو کان حال تصور الموضوع غافلن عن المحمول و حال تصور المحمول غافلن عن الموضوع کیف یمکنه الحکم فان هذا الموضوع محکوم علیه به هذا الحکم فلا بد فی الحکم به ثبوت شیئ لشیئین او نفی شیئ عن شیئین لا بد من الالتفات الى الطرفین یعنی الى الموضوع و الى المحمول لیحکم علیه به هذا الشیء ولیس هذا الا من اجتماع لهذین مستقلین بالنفس فإن التصديق في النفس لا يمكن إلا بلحاظ الموضوع وبلحاظ المحمول ولحاظ ثبوت هذا المحمول للموضوع وبعد ذلك وليحكم عليه بهذا الحكم فلو كان حال التصور المحمول غافلا عن الموضوع كيف يمكن أن يحكم عليه بهذا الحكم و کذالک یمکن ان نحکم بشیء بین الامرین فیقال ان البیاض و السواد متضادان الوجود و العدم متناقضان البیاض مع بیاض آخر متماثلان و غیر ذالک من الاحکام التی نحکم بها علی شیئین فی الخارج لو لم يمكن تصویر هذین الشیئین کیف ممکن ان یقال بان البیاض ضد السواد لابد من ان تصور السواد و البیاض لنحکم علیهما بانهما متضادان و بعبارت اخرى اذا قلنا البیاض و السواد متضادان الوجود و العدم متناقضان لابد لنا من تصور هذا الامرين معا في زمان واحد لنحكم على كل واحد انه ضد للاخر او انه مماثل او مناقض فلو لم يوجدا في النفس معا وفي آن واحد كيف يمكن هذا الحب و على الجمله فهذا مما لا ریب فیه من ان النفس قادر على ان توجد صورا عدیده و تكون ملتفته الى جميع هذه الصور في آن واحد اذ لا تزاحم في مقام النفس و انما التزاحم في مقابل في الوجود الخارجي فعلا ذلك لا مانع من ان يكون المتكلم حال تكلمه منتبدا الى كل من المعنيين الحقيقيين او المجازيين او بالاختلاف فيستعمل اللفظ فيما يعني في كل منهما في استعمالين فيكون هذا جمعا في مرحلة الاستعمال كأنه كرر الله وتكلم بلفظين وأراد بكل نفسين معنى مغايرا للمعنى الآخر. هذا هو المجهول الذي ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وجوابه ظاهر. فهنا وجه آخر ذكره صاحب الكفاية قدس الله سره وغيره، وهو أن المحذور في المقام ليس هو محذور اجتماع لهذين على ملحوظين في النفس، بل المحذور إنما هو اجتماع لهذين على ملحوظ واحد. كما أن الماهية الواحدة غير قابلة لأن توجد في الخارج للوجودين، يعني الماهية الشخصية غير قابلة لأن تكون موجودة بوجودين، كل وجود يضاف إلى ماهية لا محالة. كذلك في النفس لا يمكن أن يوجد شيء واحد في النفس بوجودين، يعني يكون الإنسان عالما بالشيء بعلمين تصبرا وتصديقا، هذا أمر غير ممكن. اجتماع وجودين ذهنيين على موجود واحد في النفس، يعني كون شيء واحد معلوما للإنسان وحاضرا لديه بعلمين وبحضورين، هذا غير ممكن. الشيء الواحد غير قابل للاتصاف بوجودين. وبما أن الاستعمال لا بد فيه من تصور المعنى استقلالا وبتمعه يلاحظ اللفظ، يعني اللفظ يكون ملحوظا تبعا وفانيا في المعنى، ابتداء نظر المستعمل كأنه يوجد المعنى في الخارج، ولكن وجوده بوجود اللفظ فاللفظ مقبول عام وإنما هو ملحوظ بتبع المعنى. فإذا كان الأمر كذلك، فلو استعمل المستعمل لفظا واحدا في معنيين باستعمالين، يعني في حكم الاستعمالين كأنه استعمل في هذا المعنى واستعمل في المعنى الآخر، استعمال اللفظ في كل من المعنيين يقتضي أن يلاحظ اللفظ ثانيا في ذلك المعنى. استعماله في أحد المعنيين يقتضي فناءه في ذلك المعنى، واستعماله في المعنى الآخر يقتضي فناءه في ذلك المعنى. كيف يمكن أن يكون اللفظ الواحد ملحوظا بلحاظين تبعيين ليكون اللفظ ثانيا في المعنيين بثنائين، تارة ثان في هذا المعنى وأخرى مقارنا مع هذا الفناء ثان في المعنى الآخر؟ لازم هذا أن يكون اللفظ ملحوظا في النفس بلحاظين، كل من اللحاظين تابع لنهاز المعنى مستقلا، اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد وهو اللفظ هذا أمر غير ممكن. ولذلك ذهب قدس الله نفسه إلى أن استعمال اللفظ في المعنيين أمر مستحيل، لأنه يقتضي تصور المعنى، تصور اللفظ ثانيا في المعنى بتصورين واجتماع تصورين على متصور واحد، أمر غير ممكن. بعد ذلك استثنى مزاحاً إلا أن يكون الله أهبل العينين فيرى الواحد اثنين، وإلا الشيء الواحد لا يمكن أن يرى برؤيتين، بل هو شيء واحد يوجد في النفس بوجود واحد. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه بحسب الكبرى أمر متين جداً، الأمر كما ذكره الشيء الواحد غير قابل لأن يتصف بوجودين، كل وجود يضاف إلى ماهية الأحوال. تعدد الوجود يقتضي تعدد الماهية. الشيء الواحد غير قابل لأن يوجد بوجودين، ولا يفرق في ذلك بين الوجود الخارجي والوجود النفسي. هذا صحيح. وأما بحسب التطبيق في المقام فهو مبني على أن يكون حقيقة الاستعمال ما ذكره قدس الله نفسه من كون اللفظ ثانيا في المعنى، وأن يكون اللحاظ الاستقلالي متعلقا بالمعنى وبتبعه يكون متعلقا باللفظ. لو صح هذا صح ما ذكره، وهذا مبني على أن يكون الوضع هو جعل اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، كأن اللفظ هو نفس المعنى. إلقاء اللفظ في الخارج هو إلقاء المعنى تنزيلا. على هذا يصح ما ذكره. وأما على ما ذكرنا من أن الوضع هو التأكد بأنه متى ما تكلم المتكلم بكلمة أو بجملة يريد بذلك تفهيم معنى خاص، فليس حقيقة اللفظ إلا جعل اللفظ علامة للمعنى ومعرفا له، كما في بقية الأمارات والعلامات يتأكد الإنسان فأنه متى ما رفع يده فهو يريد شرب الماء مثلا، أو متى ما فتح بابه فهو يريد دخول الناس عليه، إلى غير ذلك من الأمارات والعلامات التي تجعل بين الناس اللفظ من هذا القبيل. وقد خص الله سبحانه الإنسان بهذا علمه البيان، فهو متمكن من تفهيم مقاصده بهذه الألفاظ، وغير الإنسان من الحيوانات محروم عن ذلك. بناءً على هذا ليس لهذا الكلام جعل اللفظ ثانياً بالمعنى. لهذا اللفظ تبعاً للمعنى كل ذلك لا أساس له، بل كما أن المعنى يلتفت إليه مستقلاً وتفصيلاً، كذلك اللفظ يلتفت إليه المتكلم فيجعله أمارة بالمعنى. بل ذكرنا سابقا قد يكون غرض استقلالي غير تفهيم المعنى متعلقا بذكر اللفظ، يذكر اللفظ ويستعمله في معنى زائدا على أنه قصد تفهيم المعنى. قد يكون ذكر اللفظ لغاية أخرى تدعوه إلى التكلم بهذا اللفظ، كما مثلنا سابقا يريد أن يبرز للمخاطب أنه يحسن اللغة العربية وهو عطشان فيقول اسقني ماء، فبهذا الكلام يبرز مقصوده وهو أنه يطلب الماء وهو عطشان، وأيضا يفهمه أنه يعرف اللغة العربية. هذا أمر ممكن، يعني يمكن في مقام الاستعمال أن يكون اللحاظ الاستقلالي متعلقا باللفظ، بل قد يكون اللفظ بنفسه موردا لغرض المتكلم ومقصودا له. فلا أساس لهذا الكلام. إن الاستعمال إثناء اللفظ في المعنى وجعل اللفظ ثانيا في المعنى، وأن الملحوظ الاستقلالي هو المعنى واللفظ ملحوظ تبعا على نحو المعنى الحرفي، كما مثلوا بذلك قالوا إن لهذا اللفظ بما أنت تعلي نذير الحروف أنها ملحوظة تبعا ولم يتعلق لهذا الاستقلالي. وهذا الذي ذكرنا كما أنه يتم على مسلكنا في الوزن و هاجاه و سعی یتم علا بقیت المسالك ایزن غیر جعل لحظه وجودن تنزیلیم للمعنا فلو قلنا بان حقیقت اللفظ وضع جعل الملازمت بین اللفظ والمعنا او قلنا ان حقیقت اللفظ وضع و جعل اللفظ على المعنا كجعل الالم على رأس الفرسخ مثلا جميع ذلك لا يقتضي ان يكون استعمال من افناء اللفظ في المعنى بل يمكن ان يكون اللفظ بنفسه مقصودا للمتكلم وعلى ذلك فلا يبقى اشكال في جواز ذلك يعني كما يمكن ان يستعمل اللفظ في معنى واحد ويمكن استعماله في مجموع المعنيين يمكن استعماله في كل من المعنيين كأن اللفظ كرر واستعمل في كل مرة في معنى هذا أمر ممكن في نفسه يبقى الكلام في الجهة الثانية وأنه هل يوافقه الظهور العرفي أو لا يوافقه هذا أمر آخر.